بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين أمين. ورضي الله عنكم، قال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يشتري مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاحتاج، وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال: اقضي دينك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجم منه. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرة أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجة والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. وعن سهل حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم.
هذا سهل بن حنيف. نعم. اللهم صل وسلم
وسلاماتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكري. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكري. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على شريعته الغراء، وعلى ما بين من الأحكام على لسان خير الورى، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الذين رفع الله لهم به قدرا، وعلى من والاهم في الله تبارك وتعالى وسار في سبيلهم سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات المقربين الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يرى ولا يرى. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلق بشؤون العتق، ومنه ما يكون من التدبير، وهو تعليق عتق المملوك بموت سيده كقوله: دبرتك، أو إذا أنا مت فأنت حر. وأمثال ذلك، وكذلك ما يتعلق بالمكاتبة، وهو أن يعلق عتق مملوكه على عوض منجم بنجمين فأكثر، وإذا سلم له ذلك المال في المدتين المقدرتين وهي المرادة بالنجمين فحينئذ يعتق. وكذلك إذا صارت الأمة أم ولد بأن وطئها سيدها فحملت منه فولدت له، فإذا ولدت له ولدا مخلقا ولو ميتا فهي أم ولد تصير حرة بمجرد موت سيدها. فيتحدث عن هذه الثلاثة الأنواع في هذه الحديث وفي هذا الباب الذي عقده لهذه الثلاثة الأشياء، ويذكر المدبر وهو الذي علق عتقه بالموت، وفيه من التدبير أنه دبر لنفسه في حياته استمرار خدمة العبد له، ودبر لنفسه عند وفاته ثواب العتق ليحصل أجره في الآخرة، فصار مدبرا وصار ذلك العبد المملوك مدبرا، أي جرى عليه تدبير ذلك المالك لنفسه، لأن التدبير النظر في عواقب الأمور ومآلاتها وحسن ترتيبها، هذا هو التدبير. وهذا التدبير يأتي في عموم أمر الناس تدبير شرعي وتدبير آخر طبعي يتعلق بإعظام الأسباب وإنزالها فوق منزلتها أو الاعتماد على شيء منها أو الالتجاء إليها، وهذا في كل ما يتعلق بمرغوبات النفس من مال وغيره، مجردا عن الأدب الشريعة والتدبير المذموم، إن المدبر في الأمور غيرك في كل أحوالك وفي أمورك. وتدبير لإقامة أمر الله تبارك وتعالى والتوصل لمقاصد الشريعة المطهرة بتقويم الأسباب دون اعتماد عليها ولا اتكال ولا استناد إليها ولا جزع ولا هلع ولا تبرم، فهذا تدبير شرعي محمود. وفيه ورد التدبير نصف المعيشة، فإذا اقترنا بهذا التدبير التجاء للأسباب واتكال عليها واعتماد لها أو إجراءها على غير وجه الشرع أو مع الهلع والجزع، فذلك التدبير المذموم. وفوق تدبيرنا لله تدبير جل جلاله وتعالى في علاه، ومما يذكر في هذا أن ما يتعلق بشأن قوام الإنسان في الحياة تولى الحق تعالى تدبيره، وما يتعلق برفع درجاته ونجاته من عذاب الآخرة وكل إلى الإنسان أن يرتبه ويعمل، فحينئذ صار القيام بتدبير الأعمال الصالحة والانتهاء عن المحرمات والمكروهات محمود على الإطلاق، فإن الله أمر العبد بذلك أن يجهد فيه ويجاهد ويبذل نفسه. وكان التدبير فيما يتعلق بأمر الرزق على وجهين، ويغلب فيه ميل النفس إلى الأسباب والاعتماد عليها والخوف من فقدها وإخراج الثقة بالحق جل جلاله، فهذا هو المذموم، لأن هذه الأمور تولى الحق تدبيرها لعباده، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ومن أعلم منه جل جلاله وتعالى في علاه. وعلامة المدبر الشرعي في أمر الرزق أن لا يلتهي بشيء من تدبيره عن السنن والمندوبات فضلا عن الواجبات وما إليها، وعلامته أن لا ينزعج لفقد شيء من الأسباب ولا لتغير حال من الأحوال عليه في الأمر، فإنه أصلا معتمد على المسبب من الأصل، وما أقام السبب إلا عبودية. وفيه يأتي مراتب مراتب من أقيم مقام الأسباب ومن أقيم مقام التوكل، التجرد عن الأسباب أو الدخول في الأسباب فيه تسيير من الحق تبارك وتعالى. فإذا من أقامه في مقام التجرد عن الأسباب فطلبه للأسباب في ذلك انحطاط عن الرتبة العالية. ومن أقيم في الأسباب على وفق الشرع ويسر الله له سبحانه وتعالى أخذ كفايته أو رزقه أو ما يتصدق به أو يعين به الغير من السبب، فتطلبه للتجرد عن الأسباب من الشهوة الخفية كما ذكر صاحب الحكم. وفيه يقولون والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله عنه نقلك. وكل من يسر له أسباب كفايته وهو متجرد فينبغي أن يغنم ذلك وإقامته في ذلك المقام ويجتهد في أنواع العبادة والقربات، فإنه يزداد ولاية من الحق وتكفلا ورعاية له في أحواله وشؤونه. فإذا تلفت إلى الرغبة في التنعم بالمظاهر ولذائذ الحياة ففكر من أجل ذلك أن يقيم الأسباب، فقد اختار إقفال الباب وإسدال الحجاب والتعلق بالسراب، وذلك يحرم سقي الشراب ويقطعه عن مراتب الاقتراب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكما أن من أقيم في الأسباب وهي ماشية على مقتضى الشرع فطلبه أن يتجرد عنها نوع من كسل نفسه وميلها إلى الراحة وبعدها عن المشقة ما يقول، فيكون من الشهوة الخفية. ولا بد من معرفة إقامة الله له في أي الأمرين ورعاية حق ذلك الأمر سواء التجرد أو التسبب، وكلها به ومنه وإليه جل جلاله. ولا يجد الموقن فعالا في شيء غير الملك الفعال لما يريد جل جلاله، ولكنها اختبارات يختبر الله بها عباده ويغلب عليهم فيها الأوهام التي لا ينجو منها إلا من تمكن من قلبه حب الحق حتى فيه هام، فحينئذ لا يبقى وجود للأوهام وينتفي كل ظلام ويشرق النور على التمام، فيشاهد الأمر على ما هو عليه بقدرة من له الأمر وإليه. فما أعجبه من عبد تولته يد السيد من كل جانب فساد في عبوديته على العبيد وأدرك سر حقيقة التوحيد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولديه مزيد. يقول عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار وجاء في رواية مسلم اسمه مذكار، رجل من الأنصار، وجاء في الكتب الأخرى السنة أبو مذكار كذلك، اعتق غلاما له اسمه كما في صحيح مسلم يعقوب، وفي غير من كتب السنة أبو يعقوب، اعتق غلاما له عن دبر يعني معلقا عتقه بموت إنه إذا مات فقط، ولم يكن له مال غيره، ما عنده إلا هذا الغلام، وبعد ذلك يحتاج أو كان عليه دين يقضى ماشي معه يقضي الدين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري هذا الغلام مني؟ وكان قد دبره يعني علق عتقه بالموت، قال إذا أنا مت أنت حر. فتصرف فيه صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. نعيم بن عبد الله ذا الذي يقال له النحامة، وغطأ ما وقع في بعض الرد منه أبو النحام، وإنما هو النحام نفسه، وسبب تسميته بذلك أنه صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة سمعت نحمة نعيم بن عبد الله صوته أو نحنحته في الجنة. اشترى بثمانمائة درهم متفق في لفظ البخاري. فاحتاج في رواية النسائي وكان عليه دين وما معه إلا هذا، وقام دبره والدين عليه والحاجة عندهم. فباعه صلى الله عليه وسلم بهذه الثمانمائة، قال اقضي دينك وما زاد انفقوا عن نفسك وتصدقوا هكذا. ففيه جواز بيع المدبر، وهذا هو عند الشافعية سواء احتاج أو لم يحتج، ولكن عند غيرهم مقيد بالحاجة. فالتدبير في حد ذاته مشروع، وبعد ذلك جواز بيع المدبر عند الشافعي وأحمد والجمهور يقولون يجوز، وقيد الليث وغيره الجواز البيع للمدبر بالحاجة إذا احتاج المدبر أو كان عليه دين لا يجد له قضاء غير هذا المملوك فيباع. وبعد ذلك من أفلس فيباع مال المفلس من أجل قسمته على الغرماء، ويجوز أن يستقل بذلك الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال من يشتري مني هذا؟ ما عاد رجع إلى عبد الله إلى نعيم بن عبد الله وقال من يشتري هذا مني، وتصرف فيه صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام والحاكم يرعى مصالح العباد والرعية ويتصرف فيما هو أصلح لهم وأجمل. فهذه مهمة الأئمة الصالحين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. فإذا كاتب عبده على أن يسلم لي مبلغ كذا في وقت كذا ومبلغ كذا في وقت كذا، فأخذ يجمع حتى جمع المبلغ، فبمجرد جمعه له وتسليمه لسيده يصير حرا. فإذا بقي ولو درهم واحد بقيت رقبته معلقة بالرق لا يخرج من الرق حتى يسلم جميع ما عليه. وإذن المكاتب إذا لم يفي بما كتب عليه فهو عبد، تجري عليه أحكام المماليك، وهكذا يقول الجماهير. ثم أن هذا المكاتب والمكاتبة من السنن لأنها تؤدي إلى العتق، والعتق مسنون، وتنبغي معاونة المكاتب، له حق في الزكاة أن يعطى من الزكاة ما يقضي به نجومه حتى يتخلص من الرق، وهو معنى قوله وفي الرقاب، وهو صنف من الأصناف الثمانية. المكاتبون الذين يحتاجون إلى مال للتخلص من الرق فيعطون من الزكاة، فلهم سهم في الزكاة. ويروى في قول عند الإمام أحمد إذا ملك ما يؤدي عتق بنفسه، بنفس الملك تو بمجرد ما يملك غيره صار حرا، وما عليه أن يسلم ولو فحكم عند في هذا القول عند أحمد بحريته قبل أداء ما دام قد ملك الذي يؤدي به الدين. لكن قال الجمهور لا، كما يدل عليه الحديث ما بقي عليه مكاتبات درهم حتى يسلم كل الذي عليه، فإذا سلم صار بعد ذلك حرا. وجاء في رواية عن سيدنا علي أنه يعتق بمقدار ما أدى، من كم أدى ربع النجمين ربعهما حر، وهكذا الجمهور على أنه لا يزال مملوكا حتى يؤدي جميع ما عليه. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. وفي هذا دليل قول أحمد أنه بمجرد ما يملك الذي يؤدى عليه من النجمين يصير حرا، ولهذا أمرهم بالاحتجاب منه. ولكن حمل الجمهور هذا على الأكمل في حق أمهات المؤمنين، أو أنه خاص بنا أو من أجل الورع والاحتياط، فقد تهيأ لأن يكون حرا لا يجوز أن يدخل عليهن كبقية الأحرار، بخلاف أيام كان مملوكا فهو كمحارمهن. فلما تهيأ للعتق بملك ما يؤدي أمرهن النبي أن يحتجبن عنه رعاية للأولى والأفضل في حق أمهات المؤمنين، وهن محل القدوة ومحل النظر في كل مسلك. فلذا اختار لهم صلى الله عليه وسلم ما هو أشرف وأعظم وأجل وأجمل. ولهذا الحق أيضا سبحانه وتعالى يربيهن تربية خاصة، تربية عموم المؤمنين المؤمنات، ويقول له يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتك تعني ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. خذين متاع وطلاق رحيم من دائرة الأمومة حق المؤمنين، وشرف القرب من ذات سيد المرسلين بمجرد إرادة الدنيا وزينتها. وإنما كان ذلك بطلبهن كسوة، فقال لهن ذلك وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المسجد من كنا أجر عظيم، تدرين أنتين أين وضعتكن وفي أي مقام أقمتكن، فهل يلفتكن شيء من متاع الحياة؟ وتربينا. وكلما تلا الآية صلى الله عليه وسلم على إحداهن وهو يقول لا استامري أبويك وانظري، وقالت أفيك أستامر أبوي وغير الله لا أستشير فيك أحدا، أريد الله ورسوله ودار الآخرة، لا بغيت لا كسوة ولا نفقة ولا شيء، أنا معك على أي حال. فهكذا فكل التسع أولئك في عنهن قد خير في حياته بآية التخيير هذا، وكلهن اخترنا الله ورسوله. عن تسع نزوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى. عائشة وحفظة وسودة صفية من برملة هند وزينب وكذا جويريا المؤمنين أمهات مرضية رحمك الله. فهكذا كان تربية الحق لأمهات المؤمنين، فلسنا كغيرهن. ونص على يا نساء النبي لستن كأحد من نسائن تجدن، فكنا في قمة الأدب والحياة، فلا تخضعن بالقول، لا ترققن صوتك ليسمع أجنبي قط، قلنا قولا معروفا، اخترنا الألفاظ الأجل والأكمل والأتم والأبعد عن كل ريبة، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقيمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الحكمة، قال كتابي وكلام رسولي، تذكرنا تأملنا تدبرنا تعلمنا تفقهنا طبقنا قم بحقه فكر فيه جعل وجهتك إليه، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة، كلام رسوله وأفعال رسوله وهدي رسوله وتوجيه رسوله وتعليم رسوله. هذا الحكمة أمسكن هذا كلامي لي نزل من عندي وشان رسولي بينكم، اذكر ذكرك فيه وفكرك فيه وتأملك فيه والتوجهك إليه، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني يعني أغلقن جميع القنوات إلا هاتين القناتين، بس ماشي تبقى قناة وسط أفكارك وبيوز بيتك إلا هذا، ما يذكر من آيات الله والحكمة، باقي كله قفله. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وهكذا بيوت الصالحين وبيوت الأخيار، كل قنوات الشر والفساد والذر والغفلة والفضول الزايد والمغلقة، مفتوح قناة الحق ورسوله على طول، والذكر فيها والفكر فيها والهم بها. الله ينور ديارنا بنور الكتاب والحكمة. قال فاختار لهن ذلك، قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عبده ما عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، رواه أحمد والأربعة والتسعة والترمذي، ولهذا رجحه الإمام أحمد على الحديث المتقدم وأخذ به وقال بمجرد ما يملك المكاتب ما يؤدي صار حران. لا إله إلا الله. وقال الجمهور بما تقدم في الحديث كما جاء أن بريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرائها، يعني بقيت على الرق حتى أمر بشرائها. ويذكر عن الشافعي أن هذا الحديث من خصائص أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لمكانتهن وميزتهن عن غيرهن. وكما عرفنا وسمعنا أنه اختار لهن حتى في الحج وحج حجة الوداع أنهن أثناء إحرامهن وإحرام المرأة في وجه أنه إذا أقبل عليهم الأجانب والركبان وما غير المحارم أن يلقين الستر على وجوههن وهن محرمات، ولم يمزم بذلك عموم الأمة، وبقي خاصة الصحابة يقتدون به ويعملون لأهلهم مثل ما عمل لأهله، وبقي الآخر على جواز كشف الوجه ولم ينكر عليهم ذلك. حتى لما كلمته الخزعمية كانت مكشوفة الوجه وخلفه سيدنا الفضل بن العباس، فجعلت عينها تمتد للفضل فأخذ برأس الفضل من وراءه ورواه لو عنقه حتى أكملت سؤالها ومشت. فتعب سيدنا العباس يرقبه من هنا، قال يا رسول الله لويت عنق ابن عمك، قال رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهم الشيطان، أي بسوء النظر صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن يكون في حضرته إلا الطهر التام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن سار في سبيله. وهكذا كان هديه ومساره، وهكذا فاحت أعطاره وأخباره صلى الله عليه وسلم. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد، رواه أحمد أبو داود. في أمور الديات فدية المكاتب يأتي منها بقدر ما حرر منه، الثاني بقدر ما بقي في الرق. وهذا الجمهور على أن ديته إن قتل أو جريح فدية العبد، لأنه لم يتم تحريره بعد ما دام مكاتبا كما تقدم في الحديث معنا. والحديث اختلف في رفعه أو وقفه أو رسالة، ومن مروي عن من من الصحابة فلاضطرابه لم يأخذوا به وأخذوا بالحديث السابق أنه ما دام عليه درهم فهو عبد إلى أن يقضى عليه، فإذن إذا جني عليه فديته دية العبد المملوك حتى يؤدى كل ما عليه، بخلاف ما أشار إليه الحديث الاختلاف في رفعه ووقفه وإرساله. وعن عمرو بن الحارث أخي جويريا أم المؤمنين رضي الله عنها، جويريا بن دلال رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمدا، يعني في ملكه، ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه الذي يعده للجهاد في سبيل الله، وأرضا جعلها صدقة، تلك الأرض من فدك أو غيرها جعلها صدقة لأمهات المؤمنين رعاية، تأخذ منها نفقتين رعاية لهن، وهي صدقة للعموم المؤمنين، كما قال في حديثه الآخر: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وفي هذا بيان كمال زهده صلى الله عليه وسلم وتنزهه عن الدنيا وإنفاق ما عنده، ولم يبقي في ملكه أحدا مملوكا وقت وفاته صلى الله عليه وسلم، لم يبقي في ملكه شيئا من الذي ملك في حياته إلا هذا الأمر، ولم يخلف وسط بيت أم المؤمنين عائشة من الطعام إلا شطرا من شعير، شطر نصف مد من شعير في رف، هو الذي كان موجود من الطعام وقت وفاته في بيته صلى الله عليه وسلم. إلا أن السيدة عائشة قد أخذ من هذا وأطحن، فبقي لم ينقص، حتى مرت عليه 6 أشهر قل ليش هذا شطر شعير ولا يكمل، قال فكلت فوجدت بعد 6 أشهر نفسه شطر، ففني لما كلته خلاص روح كمل فني. قبل ما تكيله كان يتبارك يتبارك يتبارك، فلما مضت 6 أشهر وهي تاكل منه قالت الحين ايش هذا كم مقداره، رجعت تكيله ثاني مره فوجدته نفس المقدار الذي توفي صلى الله عليه وسلم وهو في شطر، ففني خلاص تكمل يعني لما كالته كمل. صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وهذا كل ما تركه عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن جميع الأنبياء لا يرثهم أحد، وإن ترك أحد من الأنبياء شيئا فيكون صدقة على المسلمين، بل حتى الشطر هذا من إنجيل بقي قد كان رهن درعه وتوفي واليهودي لم يردها بعد، كان قضى دينه صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، فبقي الدرع عند اليهودي الرهن حتى يرده بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن أعرف منه ومن أزهد منه ومن أقوى منه يقينا ومشاهدة ومعينة وقربا، فسبحان الذي اختصه واجتباه وصفاه وفضله على جميع من عداه في جميع الخصال، فلم يؤتي مخلوقا من الكمال الخلقي كما آتى محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو جامع الكمالات الإنسانية، وذكر المعونة على الخيرات ومنها العتق، يقول: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما صاحب دين في عسرته أو مكاتبا في رقبته في فك رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، فكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وفي أن من أكبر ما يكون من الظل في القيامة ظل الصدقات، وكل ما تصدق كان استظل بالظل في يوم القيامة، ونصيبه من ظل العرش ومن ظل لواء الحمد بقدر نصيبه من الإعطاء لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. فبالمعاونة للمجاهد في سبيل الله، أو لغار في العسرة ليفك عنه كربة الدين، أو مكاتب في رقبته لتفك رقبته، يستعد بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وما عجبك من أسباب الظل سبحانه وتعالى شيء للناس، لا جبل ولا ما هو جبل، حتى السماء ما عاد شيء ولا نجم عاد إلا جبل، كل شيء كمل، والشمس فوقهم ولا عاد جدار ولا مظلة ولا خيمة ولا رقا ولا جبل، ما عادش ظل، لا ظل إلا ظله، من أظله بظل عرشه ومن وإلا ما عاد يضل. لا إله إلا الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ففيه حث صلى الله عليه وسلم على المعاونة على الخيرات، وقد قال لنا ربه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأن المعين لصاحب الطاعة شريك له في ثوابه، وأن المعين لصاحب المعصية شريك له في إثمه. ومن جهز غازيا أو خلفه في أهله بخير فقد غزا، يحصل ثواب الغزو. ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله بمعونته على القتل بنصف كلمة. مبالغة في أن أي معونة على القتل يحل بها إثم القتل، فرع حرمات ما حرم الله من الدماء والأعراض والأموال. وانتبه لنفسك، فإن القاضي قوي ولا يترك مثقال ذرة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ونسأل عفوه وعافيته ومسامحته وتوفيق لمرضاته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وأن يثبتنا في ديوان أهل الصدق من خيار الخلق أرباب قصب السبق، ويحن عن روح الحبيب الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ويدفع السوء عنا وعن أمة أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.